بعد ما حكم الله سبحانه وتعالى عنهم اجتهادهم في الايمان واقسموا بالله جهد ايمانهم فان جاءتهم ايه ليؤمنن بها، بين تعالى كذبهم في ايمانهم الفاجره على ابلغ وجه واكده. فقال عز وجل: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. يقول تعالى: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه، يعني فرأوهم عيانا. يعني ولو اننا لم نقتصر على ايتاء ما اقترحوه هنا من ايه واحده، يعني لا نجيبهم فقط الى ايه واحده يطلبونها، لكن ناتيهم بجمله كبيره من الايات. نزلنا اليهم الملائكه كما قال تبارك وتعالى: لولا انزل علينا الملائكه، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال ايضا حكى عنهم انهم قالوا ضمن راحتهم الطويله قالوا: او تاتي بالله والملائكه قبيلا. وسياتي شرح معنى قبيلا. فيقول تعالى: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى، يعني باحيائنا اياهم، يعني نحيي الموتى فيكلموهم كما قالوا: فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وحشرنا اي جمعنا عليهم كل شيء، سواء من الحيوانات او النباتات او الجمادات او كل شيء من الايات التي طرحوها. قبلا اما معنى قبلا اي يعني مقابله وعيانا حتى يواجهوهم، قبلا كما يعني يكون الشيء في قدر الشيء، يعني في مقابلته فيه مواجهه ورؤية عينيه حتى تحصل المواجهه ويواجهون هذه الايات. او قبلا جمع قبيل ككفيل وضمير، فمعنى قبيل هو الكفيل والضمير. وحصرنا عليهم كل شيء، يعني اقترحوه او سالوه من الايات او كل شيء من الحيوانات والنباتات والجمادات. قبلا اي كفلاء جمع كثير، يعني بصحه ما بشروا به وانذروا. وحصلنا عليه فلسان قبلا جمع قبيل يعني كفيل وضمير، يعني تاتي هذه الاشياء التي كلها من النباتات والحيوانات والجمادات وينفقها الله سبحانه وتعالى وتضمن لهم صحه ما اخبرهم وتكسب بصحه ما اخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من البشاره والنذاره، فيضمنون لهم صدق هذه الاخبار وينطقون لهم بذلك ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. ما كانوا ليؤمنوا لغلوهم في التمرد والطغيان، الا ان يشاء الله يعني الا ان يشاء الله ايمانهم فيؤمنوا. ولكن اكثرهم يجهلون، يعني انهم لو اوتوا كل ايه لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد ايمانهم على ما لا يكاد يكون، او يجهلون ان الايمان بمشيئه الله لا بخوارق العاده. قال القشاني: وفي الحقيقة لا اعتبار بالإيمان المرتب على مشاهدة خوارق العادات، فإنه ربما كان مجرد إذعان لأمر محسوس وإقرار باللسان وليس في القلب من معناه شيء كإيمان أصحاب السامري. والإيمان لا يكون إلا بالجنان بالقلب، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا تنبيهان: الأول يقرأ قوله تعالى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا بضم القاف والتاء، وعلى هذه القراءة قبلا فيه وجهان، أحدهما هو جمع قبيل بمعنى كثير يعني ضمير، مثل قريب وقرب، قريب البئر يعني وقرب، كذلك قبيل جمعها قبل. والقول الآخر أنه مفرد كقبل الإنسان ودبله، وعلى كلا الوجهين هو حال من كل. يقرأ أيضا بالضم وسكون الباء قبلا على تخفيف الضمة، يعني بدل ما تقول قبلا فتخفف الضمة في الباء فتقال قبلا، يعني بالتسكين الباء. يقرأ أيضا بكسر القاف وفتح الباء، يعني قبل قبل، منصوبا على الظرفية على أنه ظرف، لقولهم لي قبل قبل فلان الحق، لي قبل فلان عند فلان الحق، أو على الحالية وهو مصدر أي عيانا ومشاهدا. فمعنى قبلا أي مقابلة وعيانا. هل يستطيع أحد أن يهدي بشاهد من القرآن الكريم على أن يعني على أن كلمة قبل تأتي بمعنى المشاهدة أو المعايرة؟ وإن كان قميصه قد من قبل، من قبل يعني من أمان. إلا أن يشاء الله، هذه هذا الجزء من الآية حجة واضحة على المعتزلة بدلالته على أن جميع الأشياء من مشيئة الله تبارك وتعالى، حتى الإيمان والكفر. وقد اتفق سلف هذه الأمة وحملت شريعتها على أنه ما شاء الله كان وما لم يكن. وللمعتزلة تحيل في المدافعة بحمل المشيئة المنفية على مشيئة القصر والاضطرار، وإنما يتم لهم ذلك لو كان القرآن يتبع الآراء، لو أن القرآن يكون تابعا لآرائهم وبدعهم يتم لهم هذا الاستدلال. يعني بمعنى أنهم يحاولون تحريف آيات الله سبحانه وتعالى وتأويلها بما يوافق بدعتهم، فيجعلون بدعتهم هي الأصل وزبالة آرائهم هي الأصل، ثم بعد ذلك يحرفون معاني القرآن حتى توافق بدعتهم، فيجعلون معاني القرآن والسنة فرعا على الأصول التي ابتدعوها. وأما إذا كان القرآن هو القدوة وهو المتبوع، فما خالفه حينئذ وتزحزح عنه فإلى النار، وما بعد الحق إلا الضلال. ولذلك قال تعالى هنا إلا أن يشاء الله، هذه مما يضحك حجج المعتزلة، فإن الله تعالى كل شيء يدري في الكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم عطفت كما تعالى علة ثانية لهذا الإيحاء، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ثم عطف فقط ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أي نعم، ولتطغى إليه، ولتطغى إليه، الهاء تعود إلى زخرف القول، ولتطغى إليه الهاء هنا تعود إلى زخرف القول، وقيل الهاء تعود إلى الوحي يوحي بعضهم أو إلى الغرور أو للعداوة، لأنها بمعنى التعادي. ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أصل الطغو، الطغو هذا هو المصدر، طغو أصل الطغو الميل، يقال طغت الشمس والنجوم طغوا، يعني مالت، طغت الشمس أي مالت بالغروب، وطغت الإناء أو طغت الإناء يعني أملته، وأطغيت الإناء يعني أملته ليجتمع ما فيه، ليجتمع ما فيه. وتقول أطغيت إلى فلان بمعنى أضغيت، يعني ملت بسمعي نحوه، ملت بسمعي نحوه كي تحسن الإنفاق. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى هنا ولتطغى إليه، إلى الزخرف أو الباطل أو الوحي أو الغرور أو العداوة، ولتطغى إليه يعني يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول ليغرهم به، ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لمساعدته لهم على أهوائهم، يعني لا يؤمنون بالآخرة على الوجه الواجب، على الوجه الواجب من الإيمان به. وليرضوه يعني ليرضوه لأنفسهم بعدما مالت إليه قلوبهم، وليقترفوا ما هم مقترفون يعني وليكتسبوا بموجب ارتضائهم له ما هم مقترفون يعني من الآثام ومن القبائح التي لا يليق ذكرها. فكأن القرآن أشار إلى أن هذا الذي يختلفونه أمور قبيحة لا يليق ذكرها، حتى إنه أعرض عن ذكرها وموه يعني وكان بها بقوله وليختلفوا ما هم مختلفون، يعني أنهم يختلفون بسبب العقيدة الفاسدة التي دخلت قلوبهم واستوطنت في قلوبهم واستقرت في أفئدتهم، تثمر أعمالا قبيحة تصل إلى حد من القبح لا يليق أن نذكرها الآن في هذا السياق. ولذلك قال وليختلفوا ما هم مختلفون، يعني أشياء لا يليق من القبائح لا يليق ذكرها. والاقتراف بمعنى الاكتساب، يقال خرج يقترف أهله، خرج يقترف أهله، يعني خرج يكتتب لهم. ويقول العبارات المشهورة الاعتراف يزيل الاقتراف، إذا اقترف الإنسان ذنبا واعترف كما في الحديث أبوه ولك بحماتك علي أن أقر وأعترف، فالاعتراف يزيل الاقتراف يعني ما اكتسبه الإنسان من الإثم. قال الخشني ولتصل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، فتقوى روايتهم ويتظاهرون ويخرج ما فيهم من الشرور إلى الفعل ويزداد طغيانا وتعزيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد قوة كماله وأيضا تهيج أيضا بسببه دواعي المؤمنين، لأن الاستفزاز كما يحصل من أعداء الدين هذا مما يهيج قلوب المؤمنين وتحمى قلوبهم بالغير على حرمة الدين، فهذه من الحكم المترتبة على أن سلط الله لا الشياطين على محاربة الدين، فيها تهييج لدواعي الغير على الدين في قلوب المؤمنين، وكذلك الذين في استعدادهم مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فتنبعث حميتهم وتزداد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم إياه فتظهر عليه كمالاتهم. فهذا فيما يتعلق بمعنى هذه الآية، ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ذكرنا أن الطغو هو الميل، الميل يقول الشاعر ترت فيها به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التسبيح إضغاره ميل وإنصاف، ترت فيها به عن كل محكمة زيغ يزيل عن المحكمات وفيه إلى التسبيح إضغاره، لكن يميل إلى الأمور المشتبهة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى إنما خص بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة ولتطرأ إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة مع أن قبائحهم كثيرة، لكن لماذا خص بتصور بأنهم لا يؤمنون بالآخرة؟ لماذا؟ إشعارا بما هو المدار في طاهم أفئدتهم إلى ما يلقى إليه، فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة للمكاره وآلامها مزينة بالشهوات، فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاما، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادي الرأي، فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل. واضح، وهذا فيه إشارة يعني كما هو معروف بقوله تبارك وتعالى في سورة المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين يصدقون بيوم الدين، فإذا التصديق بيوم الدين والإيمان بالآخرة يترتب عليه إيه؟ هذه الثمرة، هو إيمان مثمر يثمر أنهم من عذاب ربهم مشفقون لأنهم يؤمنون به، واضح، فكل ما يؤديهم إلى العذاب حتى لو كان محببا إلى أهوائهم في الدنيا فهم يحتجزون منه نظرا إلى العاقبة السيئة كما يعني كما قال الشاعر يعني أماني كانت لأهلها في الشباب عذابا فصارت المسير عذابا، فالمؤمن لا ينظر إلى عاجل الأمور وإنما ينظر إلى العاقبة، واضح، فهذا التنبيه حقيقة في غاية الأهمية، وهو الحكمة من وصفهم بعدم الإيمان بالآخرة بالذات دون ما عداه من الأمور التي يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بالآخرة الإنسان ما دام يؤمن بالآخرة فهو يلزم أفعاله قبل أن يفعلها، يتأمل حتى لو كانت الأشياء فيها آلام وفيها معاناة لكنها مما أمر به شرع فإنه يتحمل ذلك في سبيل النجاة الأخرى في الآخرة، لأن الجنة حفت بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، فلا يسلك طريق الجنة إلا بالمكافحة وبالمجاهدة والمحاسبة. أما النار فسهل جدا، من أراد أن يدخل النار الأمر سهل جدا، ما عليه إلا أن يجتمع عن الشهوات ويسلك جسده العنان ويتبع الهوى، وفي هذا الحالة سهل جدا أن يدخل النار. لماذا؟ لأنها حفت بالشهوات، فالشهوات حجاب يحجب النار، فمن اقترب تماما كالفراش فراش ينجذب للضوء ويلتف لهذا الضوء، فإذا اقترب من الضوء تحرك هذه النار الشيء. فلذلك الإشارة هنا بكلمة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم الذين يجترئون عن اقتحام الشهوات، لأنهم يحجبون بسبب عدم إيمانهم بالآخرة، يحجبون عن الخوف من سوء العاقبة في الآخرة، أنه لا يؤمنون بالنار ولا بالعذاب، فما الذي يردعهم؟ أما الذين يؤمنون بالآخرة فهم يعني يتحملون المكارم، لأن هناك سبيل إلى الجنة إلا بتحمل هذه المكارم. أي نعم. وهذه العبارة الحقيقة لأنها من الفوائد المهمة جدا. يقول إنما خط بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة دون ما عداها من الأمور التي يجب الإيمان بها وهم بها كافرون، إشعارا بما هو المدار في صرف أسئلتهم إلى ما يلقى إليهم. يعني المسفر لأنهم يظهرون ويميلون إلى ما تحيي إليهم شياطين الإنس والجن من ذكر القول. فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة يعني في الدنيا بالمكاره، وآلامها مزينة بالشهوات. الذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاما، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادي الرأي، فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل. وأما المؤمنون بها فحيث كانوا واقفين على حقيقة الحال ناظرين إلى عواقب الأمور، لم يتصور منهم الميل إلى تلك المزخرفات لعلمهم ببطلانها ووقامة عاقبتها. أفاده أبو السعود العمالي. أي نعم، واضح. وهذا طبعا الواقع هو أقوى ما يؤيد هذا الكلام. أنت إذا تأملت أحوال الكافرين وتعظيمهم للدنيا واهتمامهم العظيم بها، كأنهم يعني كأن الدنيا فعلا إله يعبدونه ويتبتلون ويقطعون عبادته بأقصى ما يستطيعون. لماذا؟ أنهم لا يرون لهم وطنا إلا الدنيا فقط. أما إذا وما الحياة إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، بعد ذلك ما في أي حساب ولا شيء. فما الذي يجعله ينزجر عن شرب الخمر أو فعل الفواحش أو السرقة أو الكفر أو غير ذلك من الأفعال؟ ما الذي يرفعه؟ هو لا يؤمن أصلا بالأثر، فبالتالي ينعكس هذا في سلوكه. فلذلك الإنسان يتعجب جدا إذا رأى المسلم الذي يؤمن بالآخرة يستوي مع الكافر الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة في تصرفاته. واضح؟ فهؤلاء القوم إذا رفعوا في الشهوات بهذه الطريقة وفي الفساد، فهذا هو السبب الذي ذكرناه، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ولذلك قال تعالى: إن الساعة أكاد أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بالآخرة واتبع هواه فتردى. لأن ما دام لا يؤمن بالآخرة لابد يتبع هواه، لأن النفس فيها ميل إلى هذه الحرمات، هذه الأشياء المحرمة وهذه الشهوات التي عاقبتها النار. هو لا يدرك أن في عاقبة فيها النار أصلا سيطبق به. فما الذي يمنعه من أن يرفع كالحيوانات والبهائم في هذه الحياة البدائية الحيوانية؟ ما الذي يمنعه وما الذي يردعه؟ فكيف المسلم الذي يؤمن بالآخرة مثلا يحرص على أن يتعاطى ما يسمى بالدش وبالفيديو وبكل مواد الفساد؟ هذا الذي عنده إيمان بالآخرة لا يستحضر أنه إذا يعني أنصت هذه الأشياء أنها تبعد عن الله. ما الذي يجذب الإنسان لأن يجلس أمام الأفلام والمسرحيات وهذا الفساد؟ هل دافع العقل والإيمان أم دافع الهوى؟ كذاب من يقول إن دافعه يكون العقل أو الإيمان أو التقوى. وبدليل أنك إذا سألته يعني أن يرزقك في الإله ويبحث عن معدل إيماني في الممثل الإيمان، هل كان قبل ما يجلس أمام هذه الأفلام أو هذه الأشياء أعلى أم بعدها؟ كيف حال يقيس إيمانه قبل ما يجلس أمام الأغاني أو المسرحيات أو الأفلام، ويقيس إيمانه بعد ما ينطلق؟ كيف يكون الحال؟ سيزيد إيمانه وخشيته وتقواه ويبكي من خشية الله، أم أنه ربما يوصل هؤلاء القوم إلى الكفر إذا كان يعني في هذه الأشياء استهزاء بالدين أو هجوم على السفر المتدينين وطعن في الشريعة الله سبحانه وتعالى، أو على الأقل يخرج إيمانه بالوقوع في المعاصي كزنا الفقر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من البلاء. فإذا ما الدافع الذي يدفعه إلى هذه الأشياء؟ لا يكون إلا الهوى، وبذلك هو يكون متشبها بهذا الانقياد للهوى لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالأثر. فهؤلاء لأنهم لا يؤمنون بالأثر يفعلون ذلك. أما كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا. لا ينبغي المسلم أبدا أن يستوي المؤمن بالله واليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وأهوال وهذه الحياة الخالدة لا ينبغي يستوي مع واحد لا يوجدها أصلا. فثمرة كفره هو هذه الطبائع، وليقترفوا ما هم مختلفون، هذا يليق بهم هم وعقبتهم الوخيمة المعروفة. أما المؤمن الذي يصدق بالآخرة ويصدق بالله واليوم الآخر كيف يستوي معه في الانقياد وراء هؤلاء الهلكة وهؤلاء الضليل في اتباع الهوى؟ فلذلك الحقيقة التأمل ينبغي التفكر بعمق في قوله تعالى ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لم يقل الذين لا يؤمنون بالملائكة، ولم يقل الذين لا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل، خاصة بالذكر الإيمان بالآخرة لأن فيه الحساب وفيه النظر إلى العواقب كما بينا. ثم يقول تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. أفغير الله يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد أأميل إلى زخارف الشياطين أو أعدل عن الطريق المستقيم فأطلب حكما غير الله تعالى يحكم بيني وبينكم ويفصل المحق بنا من المفصل؟ أفغير الله أبتغي حكما، والحكم هو من يتحاكم الناس إليه باختيارهم ويرضون بحكمه وينفذونه. أفغير الله أبتغي حكما، هنا في تقدير القول يعني إيه؟ قل أفغير الله أبتغي حكما كما في نظائره، أفغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم ويفصل المحق منا من المفصل؟ والمعنى أطلب معبودا، أفغير الله أبتغي حكما يعني أطلب معبودا لأنهم كانوا يتحكمون إلى طواغيتهم. يقول القاسمي وهذا عندي أضغط إن المقصود أفغير الله أبتغي حكما يعني أبتغي معبودا، لأن من خطأ الإله أن يتحكم إليه، فهم كانوا يتحكمون إلى طواغيتهم وأنا لا يمكن أتحكم إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن إذا تحكمت لغيره فكأني اتخذت هذا الغير معبودا من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في تنوير المخلاف أفغير الله أبتغي حكما، قال في تفسيرها أعبد ربا أما كون الآيات واردة على قولهم اجعل بيننا وبينك حكما فلا يصح، لأنهم بمعزل عن الانصياع لذلك، لأنهم لا يمكن أن ينفعوا لشرع الله كحكم. ثم قال تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، كتاب عن القرآن المعجز مفصلا يعني فيه كل ما يصح الحكم به، مبينا فيه الفصل بين الحق والباطل والحلال والحرام، وأنتم أمة أمية لا تدرون ما تأتون وما تذرون. قال في الإنجيل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى استدل الخوارج بقوله تبارك وتعالى كما تعلمون، يعني كثير من أهل البدع والضلال يحاولون أن ينحرفوا بتفسير القرآن والسنة لأنهم يجعلون البدع التي اخترعوها هي الأصل، ثم يجعلون القرآن والسنة فرعا يعني يموهون على الناس كي يستدلوا بالأدلة بعد تحريف معانيها أو تفسيرها للتمويه على الناس ونادي باطلهم وتعظيمهم. وكما ذكرنا من قبل يعني آيات القرآن يمكن أن تكون ضيعة، يعني بمعنى أنه إذا لم يتكلم الإنسان عن علم فيمكن أن يعني لن نملك أن نحجزه عن أن ينطلق بهواه في تفسير آيات القرآن بأي صورة يعني فيها إحراف. ولذلك يقول الشاعر وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. ولذلك في المنهج السلفي يتميز بهذا المنهج السلفي أن يقول يعني الأخذ بالقرآن والسنة لفهم السلف الصالح. لماذا يعني يضاف هذا الضابط حتى يمتاز أهل السنة عن أهل البدع؟ لأن كل الفرق بتستدل في ضلالتها غالبا إلى القرآن والسنة، بس فهم مخالف لفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. من ذلك أن الخوارج استدلوا بهذه الآية أفغير الله أبتغي حكما، استدلوا على إنكارهم التحكيم وبذلك كفروا أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه أنه قبل التحكيم، قال أي السيوطي وهو مردود فإن التحكيم المنكر أن يريد حكما يحكم بغير ما حكم الله تعالى به، فهذا من ضلالتهم. ومن راجع تلبيس إبليس في مناظرة ابن عباس في الخوارج فيجد التفاصيل في ذلك، فهم قالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وفهموا بعقولهم الضعيفة أن هذه الآية وقوله تعالى هنا أتغير الله أبتغي حكما يعني إبطال التحكيم مطلقا، لا المقصود إبطال التحكيم الذي يطالب شرع الله أو الذي فيه حكم غير ما أنزل الله. أما أن تلجأ إلى حكم يحكم بينك وبين غيرك بما أنزل الله فما هذا إلا مظهر مظاهر التوحيد والانقياد لشرع الله، وليس هذا مضاد لشرع الله. ولذلك أتحمه ابن عفاف رضي الله تعالى عنهما الآيات التي في سورة المائدة التي فيها إيه كفارة القتل بالطيب يحفو به إذا وعجل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية. فإذا كان هذا في دم أرنب أمر الله سبحانه وتعالى بالتحكيم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من القتال الذي كان يقع بين المسلمين. ومن شأن التفاصيل يرجع إلى تلبيس إبليس وفيه حكاية المناظرة بالتفصيل. إذا معنى الآية أتغير الله يبتغي حكما يرد منها على الخوارج بأن المراد حكما يعني التحكيم المنكر هو أن تريد حكما يحكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا تكلف شديد ينطبق طبعا على بعض الناس في كثير من المناطق، يخير بين الحكم بالشرع وبين الحكم بالأعراف والقوانين الوضعية أو بالقوانين القبائل وهذه الأشياء. فأي مسلم يعرض عليه مثل هذا لا يجوز له أن يكون للشرع سمعنا وأطعنا، لا يتصور أبدا المؤمن ويقبل الخيار أصلا كمبدأ. أيضا الحكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرتوخ، وقت الحكم أقوى من وقت الحاكم، لما أنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم. أيضا أيضا في هذه الآية الكريمة تنبيه على أن القرآن الكريم كافٍ في أمر الدين مغنٍ عن غيره ببيانه وتفصيله. يعني هذه الآية تماما مثل قول تبارك وتعالى وأنزلنا إليك كتابا بيانا لكل شيء، واضح. وأحد الوسائل في تفسير قوله تعالى ما فرضنا في الكتاب من شيء، قلنا الكتاب هو القرآن الكريم. كذلك هنا وهو الذي أنزل عليكم كتابا مفصلا يعني يتضمن كل شيء. هل معنى ذلك الاستدلال بالآية كما فعل بعض الضالين ممن يسمون زورا من القرآنيين، هل يعني ذلك عدم الاحتجاج بالسنة؟ كلا، نقول لأن مما دل على حجة السنة القرآن الكريم نفسه هو الذي دلنا وفصل لنا أن السنة حجة تماما كالقرآن الكريم. ثم يقول تبارك وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين. والذين آتيناهم الكتاب يعني الذين أعطيناهم علم الكتب المنزلة من قبلك. آتيناهم الكتاب هو الله لم يتم في كتبا في أيديهم، وإنما أعطاهم علم الكتب المنزلة من قبل كعلماء اليهود والنصارى. ونتأمل كلمة كعلماء، لا نقول مقلبة، لكن الكلام هنا في حق من؟ العلماء، لأن منهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني مقلدين، واضح. أما الذين نتحدث عنهم هنا الذين يصفهم الله بذلك فهم الإيه؟ الذين يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. فالكلام في أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب، والذين آتيناهم الكتاب يعني الذين أعطيناهم علم الكتب المنزلة من قبله صلى الله عليه وسلم كعلماء اليهود والنصارى دون المقلدين منهم. هؤلاء العلماء يعلمون أن هذا الكتاب منزل عليك من ربك بالحق. وبيان هذا من وجهين، الأول لماذا خص بذكر علماء أهل الكتاب كما قال تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبر، المقصود بالشاهد عبد الله ابن سلام كبير أحصار اليهود. فما وجهه ما وجهه يعني هناك يعني بيان هذا الأمر من وجهين، الأول أن العالم بالشيء يميز بين ما كان منه وما لم يكن. لماذا نتكلم عن علماء أهل الكتاب بالذات الذين يعلمون وليس المقلدين؟ لأن العالم بالشيء هو الذي يستطيع أن يميز بين ما كان منتميا لهذا العلم الذي يعلمه أم أن كان أجنبيا عنه. فمثلا من ألف رجل ألف كتابا في الطب مثلا، كان الأطباء أعلم الناس بكونه طبيبا، هم الذين يستطيعون أن يحكموا عليه. من ألف كتابا في النحو، من يكون أعلم الناس بكونه نحويا؟ علماء النحو لا عموم الناس ولا المقلدين. كذلك المؤمنون بالوحي العالمون بما أنزل الله تبارك وتعالى على أنبيائه من هذا الوحي يعلمون أن هذا القرآن من جنس ذلك الوحي. ولذلك قال النجاشي إيه؟ إن هذا لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب في الحبس لما قرأ عليه سورة مريم قال إيه؟ إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، من مشكاة واحدة هو من نفس الجنس. يعني بسورة من القرآن الكريم حتى لو كانت ثلاثة آيات، فكيف برجل أمي لم يقرأ بالخط ولم يكتب عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. هنا أيضا في الكتب الوجه الثاني يعني في سبب الإشارة إلى أهل أو علماء أهل الكتاب أن في الكتب الأخيرة في التوراة والإنجيل بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تخفى على علمائهما في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أي نعم، يقول تبارك وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين ولتصديقه ما عندهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يمارس كتبهم ولم يخالط علماءهم، وهذا تقرير لكونه منزلا من عند الله. يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ببيان أن الذين وثق بهم المشركون من علماء أهل الكتاب عالمون بحقيته ونزوله من عنده تعالى، فلا تكونن من المنذرين، أي في أنه منزل من ربك بالحق بسبب جهود أكثرهم وكفرهم به. هذا من باب التأييد والإلهاب، وليس معنى ذلك أنه يحتمل أن يطرأ الريب أو الشك على النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك. وهذا يكون كقوله تعالى ولا تكونن من المشركين، ولا تكونن من المشركين. وقال ابن كثير هذا كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه، الشرط لا يقتضي وقوعه، يعني ليس من ذلك أنه قد وقع منه شك حشاه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الشرط في سياق الشرط لا يقتضي أن الشرط يقع بالفعل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه، ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل كما هو مقتضى الآية فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله. ثم قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وتمت كلمة ربك وتقرأ أيضا وتمت كلمات ربك بالجمع، يعني بلغ الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده، صدقا في الأخبار وفي المواعيد وعدلا في الأقضية والأحكام، أي تم قضاؤه تعالى بالأدل بما قضى وقدر من إسلام من أسلم وكفر من كفر ومحبة من أحب وعداوة من عادى قضاء مبرما وحكما صادقا مطابقا لما يقع عادلا بمناسبة كل قول وكل كمال وحال باستعداد من يصدر عنه واقتضائه له. لا مبدل لكلماته، أي لا أحد يبدل شيئا منها بما هو أصدق وأعدل، أو لا مبدل إذا لا مبدل لكلماته، يعني لا يستطيع أحد أن يبدلها بما هو أفضل منها أو بما هو أصدق أو أعدل منها. أو تفسير آخر لا مبدل لكلماته، يعني لا أحد يقدر أن يحرفها شائعا رائعا كما فعل بالتوراة. يعني على أساس أن مراد كلماته هنا مراد القرآن بالذات، أنه لا يقوى أحد أن يحرف كلمات القرآن لأن الله تكفل بحفظه. لا مبدل لكلماته، يعني بذلك القرآن كما حصل فيه من التبديل في التوراة. فتكون هذه الآية ضمانا أيضا لحفظ القرآن الكريم، لا مبدل لكلماته وتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، يمكن أن نفسرها بهذه القرآن، وبالتالي تكون موافقة لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من التغيير والتحريف والتبديل. وقيل لا مبدل لكلماتك يعني لأحكامه الأزلية التي سبق بها القلم القضائي والقضاء. وقال السيوطي في الإكليل يستدل به من قال إن اليهود والنصارى لم يبدلوا لفظ التوراة والإنجيل، وإنما بدلوا المعنى لأن كلمات الله لا تبدل. فيقولنا بالعموم لا مبدل لكلماته كما أشرنا، إما أن يكون لا مبدل لكلماته يعني لأحكامه التي سبق بها قلم القضاء، أو لا مبدل لكلماته القرآن خاصة فتكون موافقة لقوله إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون. أو إذا قلنا لا مبدل لكلماته يعني بكل كلمات كتب الله سواء القرآن أو التوراة أو الإنجيل، فتكون دليلا، هذا التفسير يكون دليلا لمذهب من يرى أن التوراة والإنجيل لم يحرفها تحريفا لفظيا، وإنما التحريف الذي وقع فيهما تحريف معنوي. ولهذا قال ابن عباس كما رواه عنه البخاري في صحيحه أين وهو السميع بما يظهرون من الأقوال العليم أيهما يخفون. ثم حذر تعالى من الركون إليهم والعمل بآرائهم، يعني بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكافرين المعرضين عن الحق حذر بين أن مثل هؤلاء لا يستحقون أن يطاعوا، ومثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ويعني يصدون عن سبيل الله بهذه الصورة لا يستحقون أن ينقاد إليهم المسلم ويكون تابعا لهم. فقال تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يعني أكثر من في الأرض من الناس وهم الكفار، لأن أكثر من في الأرض هم من الكافرين. وطبعا هذا نستطيع أن نعرفه ثم لا حديث إيه حديث أن الله سبحانه وتعالى إلى كل آدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فحينما يصلح آدم ما بعث النار يأتيه الجواب من كل 1999 من كل 1999 يذهبون إلى النار وواحد فقط ينجو. فهذا طبعا دليل واضح جدا بجانب الأدلة القرآنية على أن أكثر يعني أهل الأرض من الكفار، ولذلك يقول تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ويقول أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال أيضا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يضلوك عن سبيل الله يعني عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى بتزيين زخارفهم عليك ودعوتهم إياك إلى ما هم فيه من اتباع الهوى، كما قال عز وجل إن يتبعون إلا الظن. إن هنا بمعنى ما، إن يتبعون إلا الظن. ما هو الظن؟ ظنهم أن أباءهم كانوا على حق فهم يقلدونهم، وإن هم إلا يخرطون يعني يكذبون على الله سبحانه وتعالى فيما ينسبون إليه كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليه وتحليل الميتة وتحليل البحائر إلى آخره، وإن هم إلا يخرطون من الخرط، والخرط هو الحذر والتخمير الدخول الثاني حذر يعني اضطرب او خمن، فالخرط هو الحذر والتخمير ولا يستعمل الا فيما يعني يشك الانسان فيه ولا يكون على يقين منه، يستعمل في كلمه الخرط. وقد يعبر به عن الكذب والافتراء، احيانا الخرط يساوي بالضبط كلمه الكذب، واصله ايه؟ اصل الخرط القول بالظن وقول ما لا يستيقن ويتحقق، ومنه خرص النخل خرصا، تخريص النخل او خرص النخل اذا حذره ليأخذ الخراج منه. والمقصود من الآية ان هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير قاطعين بصحة مذهبهم او مذاهبهم، بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراطون يعني كاذبون في الدعاء القطع، لأنهم في الحقيقة يزعمون أنهم يقطعون لأن ما هم عليه هو الحق وأن هذا الدين الذي هم عليه حق وصدق. فنقول في ضوء هذه الآية أنهم في الحقيقة ما يتبعون إلا الظن وهم كاذبون في الدعاء أنهم يعني في ادعائهم القطع بصحة ما هم عليه من الباطل. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، تقرير لمضمون الشرطية وما بعدها وتأكيد لما يفيده من التحذير، يعني هو أعلم بالفريقين فاحذر أن تكون من الأولين الذين هم إيه؟ الذين يدلون عن سبيل الله، ومن تطع أكثر من الأرض يدلون عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإذا كان الله أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إذا احذر أن تكون من هؤلاء المنكورين، فإن الله سيعلم ذلك. طبعا هذه الآيات أو هاتين الآيتين تمسك بهما نفاة القياس، وفي ذلك نقاش مفصل يمكن الرجوع إليه يعني في القسمين. ثم قال تبارك وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بعدما نهى في الآيتين السابقتين عن اتباع وطاعة هؤلاء الكافرين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هناك اقتران كثير جدا في القرآن يقترن الأمر بالتوحيد مع النهي عن مظاهر الشرك في موضوع النطق والذبائح. لماذا؟ لأن كان موضوع الذبائح من أجل مظاهر الشرك في العبادة التي مارسها المشركون مع أصنامهم. فلذلك هنا نجد بعد القضايا الكلام على القضية الكبرى، قضية سبيل الله وقضية صد هؤلاء عن سبيل الله وعن التوحيد والعقيدة، على طول أتى أو عطف مباشرة بربطها بالنهي عن هذه المظاهر الاقتران. وهذا معروف، يعني نجد كل من يقع في غارة الشرك يقتل هذا بإيه؟ بالذبح لغير الله. نجد الذين يعبدون البدوي والسوخي وهذه الأشياء، فدائما يمارسون مظاهر شرقية فيها صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يعني عندهم هناك الحلق كما تشبيها بمناسك الحد والعياذ بالله، ويحسبون أنه على شيء، يعني كما يحلق الحاج أو المعتمر ويقصر في النكل في الحرم. فذلك هؤلاء الضالين الضائعين عندهم مناسك الحلاقين موجودين في طنطا وفي الزوق وهذه الأماكن وفي الموالد، يحلقون للناس رؤوسهم أن دي من مناسك الحج إلى البدوي والعياذ بالله. كذلك الذبح معروف، يعني ما أدري هل ما زالت موجودة إلى الآن أم أنها انذفت، موضوع عجل البدوي موجود حتى الآن الله المستعان. يسحبوا من الصعيد مع هذا، يعني يدخل هذا من أطراف الأرض ويأتوا به، وهذا عجل البدوي. فلا يركب ولا يحلق ولا يستعمل، أن هذا عجل البدوي كالسوائل والبحائري التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. نعم، يقول تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذا أمر مترتب على النهي عن اتباع المضلين. لماذا؟ لأن هو يضلوك عن سبيل الله. من مظاهر الإضلال تحليل الحرام وتحريم الحلال، وذلك أنهم خاطبوا المسلمين فقالوا جذب المسلمين فقالوا: ما ذبح الله لا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. هذا من وحي الشياطين إليه: ما ذبح الله لا تأكلونه وما تذبحونه أنتم لا يعني تأكلونه. وهذا قاله النسائي عن ابن عباس، فنزلت هذه الآية: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. المعنى: كلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه لرفعه تنجيس الموت إياه المانع من الأكل، لأن لو أنه مات حتى أنت فإن الموت ينجسه، فإن الموت ينجسه، في حين أن الذبح بالسكين يطهر، يعني يزيل الإيه؟ التنجيس بالموت عنه، يزيل التنجيس بالموت عنه، لأن هذا التنجيس هو المانع من أكله، هو المانع من أكله. يعني كله مما ذكر اسم الله عليه، لا مما ذكر عليه اسم غير الله، ولا ممن مات حتى أجله. واضح؟ فإذا النهي هنا عن أكله، يعني كله مما ذكر اسم الله عليه مما ذكيتموه. طبعا بجانب الشروط الكثيرة، في شروط في العمليات التذكية نفسها، الذبح، شروط الذابح وشروط المذبوح. لابد مثلا أن يكون المذبوح حلالا، لا يكون خنزيرا ولا يكون مثلا من جناب من السباع، واضح؟ وغير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. ماشي، دي واحدة. مثلا الذابح لابد أن يكون إما مسلما وإما أن يكون كتابية واضح عملية تدخل فيها لها شروط معينة تكلمنا عنها في التفصيل من قبل. فالمقصود كله مما ذكر اسم الله على ذبحه عليه يعني معناها ايه على ذبحه مش عليه يعني ممكن تجيب خنزير مثلا وتذبح عليه او يكون مثلا واحد ملحد ويذبح حتى لو قال بسم الله وضح ريحة المشرك والوثني لا تحل نعم حتى لو ذبحه اي نعم لا ولا تأكلوا مما ذكر عليه اسمه غير الله ولا تأكلوا ايضا ما مات حتى به وان كنتم بآياته مؤمنين فان الايمان بها يقتضي استباحة ما احله الله واجتناب ما حرمه الله سبحانه وتعالى بخلاف من يكفر بآيات الله فانه يحرم الحلال ويحلل ايه الحرام ثم قال تبارك وتعالى وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه انكار لان يكون لهم شيء يدعوهم الى الاجتناب عن اكل ما ذكر عليه اسم الله تعالى من البحائر والسوائل يعني امثال هذه الاشياء الله لم يحرمها فكلوها وهي حلال لكم ما دمتم قد ذكرتم اسم الله عليه لان الله ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا واقفه ولا حال اي نعم فما يمنعكم من ذلك ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه اي غرض لكم في ان تتحرجوا من اكله وما يمنعكم عنه وقد فصل لكم ما حرم عليكم يعني بين ووضح في الشريعه وفي القران الكريم ما حرمه عليكم وهذا ليس مما حرمه عليكم فما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه قيل وقد فصل لكم ما حرم عليكم قيل بعض المفسرين قالوا إن المقصود بهذه الآية إشارة إلى ما نزل في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النطق وأن تستقسموا بالأزلام إلى آخر الآية لكن هذا القول رد لماذا يرد هذا القول؟ قالوا إن الآية المذكورة هنا في الأنعام اللي هي وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه قالوا في بعض المفسرين قالوا قولا ضعيفا قالوا ان كلمه وقد فصل لكم كلام من سوره الانعام قالوا ان هذه اشاره الى ما نزل في سوره المائده اي نعم صحيح لان سوره الانعام سوره مكيه وسوره المائده سوره مدنيه بل هي من اخر ما نزل في المدينه من القران الكريم سوره المائده اليوم اكملت لكم دينكم كما هو معروف واضح سوره ايه سوره المائده الأنعام مكية والمائدة من آخر ما نزل المدينة فكيف يحيل القرآن في سورة مكية في سورة مكية على ما سينزل بعد في سورة مدنية وقد فصل لكم ظاهرها إيه الماضي إن هذا حصل بالفعل واضح فالصواب أن التفصيل إما في قوله تعالى بعد هذه الآية أن التفصيل يأتي فيما بعد في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مفتوحا او لحم خنزير فانه رزق او فسقا وهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم فنكون هنا اشاره الى التفصيل فيما ياتي من الايه فانه ذكر بعد ليسير وهذا القدر من التاخر لا يمنع ان يكون هو المراد كل الايه اتت بعد ذلك في نفس الصوره بشيء يسير لا يمنع ان يكون المراد فصل لكم من فيما هو ياتي قريبا في نفس هذه الصوره واما وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه يعني فصل لكم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم انزل بعد ذلك في القران في سوره المائده. نعم. فصل وحرم قرئ كل منهما معلوما ومجهولا يعني في قراءه وقد فصل لكم ما حرم عليكم قراءه اخرى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اي نعم. ومعنى الايه لا مانع لكم لا مانع لكم من اكل ما ذكر وقد بين لكم المحرم اكله وهذا ليس منه الا ما اضطررتم اليه يعني مما حرم عليكم يباح لكم عند الاضطرار يعني إلا أن تدعوك الضرورة إلى أكله بسبب شدة المجاعة فيباح لكم. وإن كثيرا لا يضلون لا يضلون قرئ بفتح الياء وضمها يعني وإن كثيرا لا يضلون وقراءة أخرى وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم بغير علم يعني من غير علم يعلمونه في أمر الذبح. إذ الحكمة فيه هؤلاء المجادلين من المشركين الذين قالوا ما ذبحتم أنتم حلال وما ذبحوا الله حرام اللي هو الذي يموت حتى أنته فجادلوا المسلمين بذلك. فلذلك جاء الجواب هنا وإن كثيرا لا يضلون بشأن الذبائح بأهوائهم بغير علم. دائما العلم ضد الهوى كما هو معلوم ضد الوحي. الهوى مقابل الوحي والوحي هو العلم والرب الذي علم يعني وحيا. فقوله تعالى وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم يعني من غير علم يعلمونه في أمر الذبح. لماذا؟ إذ الحكمة في الذبح إخراج ما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا من الدم بخلاف ما مات حتى أنت الذي يموت حتى أنت واضح من هذه الذبائح أو من هذه الأشياء بينحبس الدم في داخل الجثة. الدم بيكون محبوسا داخل الجثة واضح. فالحكمة من الذبح لأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه المخلوقات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أباح لنا أكلها وأباح لنا ذبحها لمصلحتنا وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى يعني علينا. فالحكمة في الذبح إخراج الدم من جسد الذبيح بخلاف ما مات حتى عندي فإن الدم يبقى فيه. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة في محل مخصوص في محل مخصوص في يعني هنا في الرقبة ليكون الرق فيه سببا لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء. الذبح لم يكن مثلا في الوارج مثلا أو الفخذ أو في أي منطقة أخرى في الجسد في الرأس مثلا وإنما الذبح في ماذا؟ في العنق لأن هنا الودجين الوريدين يعني الأوعية الدمية الموجودة في الرقبة إذا قطعت كما هو مشترك واضح يعني في الذبح الشرعي يؤدي إلى استنزاف الدم من جسد إيه؟ من جسد الذبيحة بجانب من الحركات العضلية التي يخددها المذبوح. هذه الحكمة من الحركة العضلية أقصى ما يستطيع من الدم إلى خارج الجسد. هذه الحركات التي تحصل من الذبيحة هلت منها من التقلصات العضلية الكثيرة التي تحصل حتى تطرد الدم ويصل إلى هذا المنفذ ويخرج الدم ويتطهر بدنها من وجود هذا الدم. وطبعا الدراسات الأدبية المعروفة الأكيدة إن يعني لما يكون واحد عايز يعمل مزرعة علشان يحدد مثلا نوع البكتيريا اللي بتسبب له التهاب بيقولوا له يعني إيه؟ يعمل مزرعة من أحسن المزارع اللي بيكون طبقه فيه دم طبق الدم هذا لأن بيئة صالحة جدا لنمو البكتيريا. فبياخدوا عينة ويضعوها على هذا الطبق وتترك في ظروف معينة خطة تتكاثر بسرعة ولما يكبر عددها بيستطيع يعدوها فيعرفوا تكاثة الالتهاب في نفس الوقت ايه نوع الميكروب هذا او البكتيريا وبالتالي يقدر يدي مضاد حيوي نوعي خاص بهذا النوع بالذات حتى يقتله وراح يركز على نوع معين عشان يقتله هو ده اللي بيسبب الالتهاب. فالشيخ ده كان يعني في البحوث في المعامل الطبية يعني او معامل التحليل علشان ننمي البكتيريا وهذه الميكروبات بنضعها في الدم. فهذا يلفت نظرنا الى ايضا ما اكتشف طبعا وقطع به الان انك اذا قارنت عينه من من بقايا الدم الموجوده في الذبيحه بعينه اخرى من التي تموت حتى انتها دون ان يخرج منها الدم لا طبعا النسبه هائله جدا من ناحيه وجود البكتيريا الضاره في هذا الذي بقي الدم فيه لان وجود الدم في داخله سيؤدي الى التكاثر يعني سريع جدا هذه البكتيريا سيكون في ضرر على صحة الإنسان. فإن هؤلاء الذين أرادوا أن يقولوا إنكم تأكلون يعني ما ذبحه الله أو ما أماته الله حرام وما ذبحتموه أنتم حلال هؤلاء يجادلون أو يضلون بأهوائهم بغير علم بغير من غير علم بالحكمة التي من أجلها يعني شرع الذبح. ما هي هذه الحكمة؟ الحكمة هي إخراج ما حرمه الله علينا من الدم. هذا الدم حرام علينا أن نأكله واضح بخلاف ما مات حتى ألف فإن الدم ينحبس فيه. طبعا لهم اعتبارات الجماعة الإسلاميين لها معتبرات ايه تجاريه للدم من حبس الجثه بيدي وزن اكثر. هذه نظره تجاريه، فهو طبعا له وزن اكثر فبالتالي يظنون باخراج ذلك. وهؤلاء الجهلة المشركين في الغرب يعتبرون الذبح جريمه ووحشيه، يتكلموا بجهلهم احيانا على الذبح بانه نوع من الوحشيه والقسوة وغير ذلك. في حين بعض البلاد الان الذي اعلمه اللي في امريكا الان منع يعني بقانون اكل ما لا يذبح، بس انا مش تعبدا وطاعه لنا لكن ايه قيادا للقواعد الصحيه، لانهم تطلعوا الى هذا الامر والضرر الذي ينتج من وجود الدم داخل الذبيحه. قال الرازي دلت هذه الايه على ان القول في الدين بمجرد التقليد حرام، وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم، لان القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوه، والايه دلت على ان ذلك حرام. وقال بعض الزيديه في الايه دلاله على تحريم الفتوى والحكم بغير دلاله، ولكن اتباع الهوى. ولما بين تعالى انه فصل المحرمات اتبعه بما يوجب تركها بالكليه، يعني ما بين هنا فقال وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وبروا ظاهر الاثم وباطنه. ففصل اوائل المحرمات ثم اتبعه بترك هذه المحرمات بالكليه، وبروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكتمون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وذروا ظاهر الاثم اي سيئات الاعمال والاقوال الظاهره على الجوارح، فهناك اثام يرتكب الانسان بالجوارح تكون واضحه ويراها الناس، وهناك اثام باطنه وكبائر يرتكبها بقلبه، فهذا هو ظاهر الاثم الذي يكون بالجوارح وباطنه اي ما يسر منه بالقلب. فمن باطن وباطن الاثم بشك اشد واخطر من ظاهر الاثم، وكبائر القلوب اشد من كبائر الجوارح. ويكفيك ان من ذنوب القلب الايه العقائد الفاسده، العقائد الفاسده، والذي يعني لو ان رجلا يشرب خمرا هو يعتقد بقلبه انها حرام، فهذا مسلم عاص لانه يعتقد انها حرام، وان كان ظاهر الاثم انه بيشرب الخمر ويعصى الله سبحانه وتعالى. رجل اخر يقع في باطن الاثم بصوره اخرى انه ما شرب خمر فلا يعتقد ظاهر الاثم، لكن هو في نفس الوقت يعتقد بقلبه ان الخمر حلال، فهذا اسوء حالا، هذا مرتد وكافر خارج من المله، لان الكفر هنا بالقلب، فهذا باطن الاثم، الاثم الذي ارتكب بالقلوب كالعقائد الفاسده، وايضا العزائم النيات الباطله، اين محل النيه؟ القلب، فهذه ايضا من النيات الفاسده من والعزائم الفاسده من باطن الاثم. او ظاهر الاثم وباطنه ما يعلن من الذنوب وما يسر منها ويستتر فيه. يعني هي الذنوب عموما لكن بعضها يعلن امام الناس وبعضها يرتكب الانسان في خفاء، هذا تفسير اخر. قال السدي ظاهره الزنا مع البرايا ذوات الرايات، وباطنه مع الخليله والصدائق والاقدام، يعني في السر. ولا يخفى ان النص عام في كل محرم، ولذا قال قتاده ظاهر الاثم وباطنه يعني سره وعلانيته، قليله وكثيره، صغيره وكبيره، كقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فما ظهر وما بطن يساوي ظاهر الاثم وباطنه. ان الذين يكتبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، يقترفون يعني قلناه من قبل يعني يكتسبون. قال الشهاب الاقتراء في اللغه الاكتساب، واكثر ما يقال في الشر والذم، ولذا قيل الاعتراف يزيل الاقتراء، وقد يرد في الخير احيانا تستعمل كلمه الاقتراء في الخير، كما قال تعالى ومن يقترف حسنه نجد له فيها حسنا، ومن يقترف يعني يكتسب، لكن الغالب انها تستعمل في الشر. وقد روى مسلم وغيره عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك او في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. فهذا ايه جعل يعني اتيان المعاصي في السر وبحس حش في الصدر، ويعني جعل يعني الجهر بالفعل والإصرار به هو الحد الفاصل بين الإثم وبين الذنب. البر حسن الخلق، حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وتعد أن يصطرع عليه النفس. قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن العبد يؤخذ بأفعال القلب كما يؤخذ بأفعال الجوارح. طبعا هذا على التفسير الأول في هذه الآية. أي نعم، ضرر ظاهر الإثم وباطنه، يعني سيئات الأعمال الظاهرة والعقائد والنيات الإبتسلة. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، عليه يعني إيه؟ عند ذبحه، عند ذبحه. وهنا بقى في التفسير يقول بعض العلماء: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تأملوا هذا التفسير، قالوا بأن ذكر عليه اسم غيره، وهذا مهم جدا في الاستنباط الأحكام من هذه الآية. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني بأن ذكر عليه اسم غير الله، فهو ذكر عليه اسم بأن أهل به غير الله، واضح؟ فبالتالي لا يكون في الآية تعرض لذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليه، فهمتم؟ فتزداد الوحي. ولا إذا تأمل فيه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه بأن ذكر عليه اسم غيره. تفسرها بإيه؟ بأن ذكر عليه اسم غيره، لأن ما ذكر عليه غير اسم الله، هل هذا ذكر عليه اسم الله؟ فيقول هذا هو المقصود بإيه؟ لأن الآية تحتمل إن لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تحتمل بأن يذكر عليه اسم الله، وتحتمل أيضا أن مسلما مثلا يذبح ذبيحة ولا يذكر اسم الله عليها. فإذا عممناها ولأنها تشمل الحالتين، ففي هذه الحالة لا يعني لا يجوز الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية، وعندك تفصيل بقى إذا كان عمدا أو نسيانا. وإنه لفسق، وإنه لفسق. ما هو الفسق؟ الفسق هو ما أهل لغير الله به، أو فسقا أهل لغير الله به، كما في الآية الآتية في آخر السورة. فالفسق ما هو الفسق؟ فإذا هذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن الآية في هذه السورة قال كما أخرجت في آخر السورة: أو فسقا، يعني مما حرم علينا، أو فسقا أهل لغير الله به. فهنا أيضا وصف هذا الكلام بأنه فسق. فمن ثم قال بعض المفسرين: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، معناها أي مما أهل به لغير الله، أن هذا فسق، وهذا أيضا هو نفسه الفسق، مما أهل به لغير الله. نعم، فلا تتناول على هذا القول ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية. وإنه لفسق، الفسق هو الخروج، خرج عن الحكم إلى القبح بتناول ما تنجس بالموت، فلا مانع من عن تأثيره، فلا مانع عن تأثيره. فسق أي خروج عن الحكم إلى القبح بتناول ما تنجس بالموت بلا مانع عن تأثيره. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن الشياطين مقصود إبليس وجنوده، ليوحون يعني يوسوسون إلى أوليائهم يعني من الكفار، أوليائهم الذين اتبعوهم من الكفار، ليجادلوكم بماذا؟ بالوساوس الشيطانية أو بما نقل من أباطيل المجوس. ليجادلوكم يعني بماذا؟ في تحليل الميتة، يريدون أن تستحلوا الميتة وتأكلوا أيضا الميتة، فيجادلوكم بهذه المناقشة التي سبق أن ذكرناها. والمجادلة معنى يجادلوكم، المجادلة دفع القول على طريق الحجة بالقوة، نأخذ من الأجدل، كلمة المجادلة مشتقة إما من الأجدل، والأجدل طائر قوي، فالدفع المجادلة هي دفع القول عن طريق الحجة، أنك تبطل قول خصمك عن طريق الحجة القوية بالقوة العلمية، واضح؟ فهي مأخوذة من الأجدل وهو طائر قوي، أو قيل مأخوذ من الجبالة، الجبالة هي قرب، فكأنه يغلبه بالحجة ويقهره حتى يصير كالمجدول بالأرض، زي اللي بيطلع واحد إيه يجبره في الأرض يعني يوقعه على الأرض. فكذلك الجبال أو المجادلة مأخوذة على القول الثاني من إيه؟ من الجبالة وهي الأرض، أنه يجبره كأنه بيوقعه في المضارعة على الأرض. نعم. وقيل هو مأخوذ من الجزل. الجزل هو شدة الفتح ليكسر الحبال مثلا، فكأن كل واحد منهما يكسر حجة صاحبه حتى يقطعها وتكون حقا في نصرة الحق وباطلا في نصرة الباطل. هناك مجادلة صحيحة ولا يجوز أهل الكتاب إلا بنكاح، والمجادلة المذمومة هي المجادلة في دفع الحق ونصرة الباطل. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، أي في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، إنكم لمشركون، أي مشركون لهم مع الله فيما قصد به من التحليل والتحريم. بالنسبة لقول لا يوحون إلى أوليائهم، يعني روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قيل له إن المختار مختار الذي ادعى النبوة يقول يوحى إليه، يعني يزعم أنه يوحى إليه، فقال عبد الله بن الزبير طبعا إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، إن الشياطين لا يوحون إلى في نوع من الوحي بالباطل عن طريق الوساوس كما ذكرنا. واضح؟ يعني كان مما حكى الإخوة في أوائل الثمانينيات، كان هناك بدعة ضلة مشهورة أوي وهو بدعة الفرماوي. الفرماوي ضل يعني ضلالا عجيبا، وكان له كلام كثير، يعني لا نريد الآن أن نفصل الكلام فيه، كثير جدا من الضلالات. يعني يقول الإخوة اللي كانوا معه في الزنزانة انه كان يستيقظ بعض الاخوه بالليل فيجدون الزنزانه بيكون فيها تور يفصل بين دوره المياه وبين العنبر، فكان يجدوه بالليل متسلق فوق هذا التور وواقف يقول هات هات، يعني كانه بيستقبل وحي. واضح؟ وعنده ان فهذا ممكن يكون فعلا بيوحي اليه، بس من الذي يوحي اليه؟ الشياطين. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوه، فلا يعني لا مانع ان يسمى هذا وحي، لانه وحي بمعنى الوسوسه بهذه الاوهام وهذه الاباطيل. يعني من ما قلنا سبع الان بتاعت الكاتب يكون انقرضت يعني، لكن كانوا هم يعني يعجبون جدا باللون الاخضر، كل شيء اخضر امام الخضراء، ملابسهم خضراء حتى اكثرهم عيونهم خضراء، شيء عجيب فعلا. وطبعا ينكر السنه ويدعي انه يحكم على الاحاديث بالقلب، تحتوي الحديث هم ايه بقلبك يحكم الحديث يقبل ام لا يقبل بالقلب. طبعا يحرمون الاكتساب، لا يمكن ابدا ان يسعى في الاستطاعه بالرزق ابدا، بل يعيش هكذا. واضح؟ اي نعم. لا يجوز قتل الحشرات، اي نوع من الحشرات، لا الفيران ولا السراطير ولا البراغيث ولا القمل ولا ايه، لانها تسبح الله. ففعلا الجنون فنون. فيعني هذا ايضا من الوحي، ففعلا يكون وحي لكن وحي الشياطين. واضح؟ كالوحي الذي كان ياتي غلام احمد القدياني يقول اتاني وحي وقال في صورتي رجل انجليزي حسن الصوره الى غير ذلك وقال لي كذا وكذا. نعم شيطان يوحي اليه. هنا تنبيهات تتعلق بهذه الايه وتصدره الليله، لان نريد ان نقرا من الرقى. الاول روي بسبب نزول هذه الايات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا ناكل ما نقتل ولا نأكل ما يحكم الله تعالى، فأنزل الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين إلى قوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أخرجه أصحاب السنة. وفي رواية لأبي داود في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وفي أخرى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنفخ واستثني من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وعند النسائي قال خاصمه المشركون فقالوا ما ذبح الله لا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. هذا هو التنبيه الأول يعني في سبب النزول. التنبيه الثاني دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح، وطبعا هذا من دقة القاسمية انه بيستعمل كلمة ايه مشروعية، ان بيجيب لفظ عام. المشروعية هو الان ليس في مقام تحقيق حكم الايه التسمية، فلذلك يتخلص من الانحياز لاحد القولين بان ياتي عنوان بايه المشروعية. فالمشروعية تشمل الواجب وتشمل المستحب ايضا، فلذلك قال هنا دلت الآية على مشروعية التسمية عند الذبح، فقيل بسم الله هذا اللفظ الكريم. وقيل بكل قول قول فيه تعظيم له كالرحمن وسائر أسمائه الحسنى، لقول تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تنبيه الثالث ما قدمناه من حمل الآية على ما ذبح لغير الله تعالى هو الأظهر في تأويلها، إن معنى الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه تساوي إيه؟ ما ذكر اسم غيره عليه. واضح؟ أي نعم. فالقاسمي يميل إلى هذا، يقول هذا هو الأظهر في تأويله، إن معنى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هو المشار إليه بقول تعالى أو صدقا أهل لغير الله به فقط. يعني ما يعني إيه فقط؟ يعني لا تشمل ذبيحة المسلم الذي لا يصلي. لقوله تعالى بعد أو صدقا أهل لغير الله به، وهذا من إيه؟ من باب مراعاة النظائر في القرآن، النظائر في القرآن، فهو أولى ما يلتمس به المراد. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء، يعني تفسير القرآن بالقرآن، روى ابن أبي حاتم عن عطاء قال نزلت في ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان وذبائح المجوس. وقد حاول بعضهم أن يقويه، وهو حقيقة هنا فقط الكلام كثير في ناحية الإعراب كانوا يختبروا. وإن أطعتموه إنكم لمشركون فإن من أكل الميتة أو ما ربح على النطب فسق، هذا فسق، ومع الاستحلال يكفر. يعني لو أكل الميتة وهو معتقد أنها حرام غير حد الضرورة فهذا إيه؟ فاسق. لكن لو أكل الميتة أو حتى لم يأكلها لكن اعتقد أنها حلال فهذا إيه؟ رجل وكفر. وإن أطعتموهم يعني في الاستحلال، الاستحلال الحرام أو تحريم الحلال إنكم لمشركون. هنا يقول وحينئذ فلا دلالة في الآية على تحريم ذبيحة المسلم التي تركت التسمية عليها عمدا أو سهوا. احتج البيهقي بحديث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوا لنا باللحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت يعني عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر، رواه البخاري. قال فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها، لأنهم لا يعرفون هل سموا أم لم يسموا، فقال لهم سموا عليه أنتم وكلوه. فما معنى ذلك؟ ما لو كانت التسمية شرطا إذا مش المسلم يعني لإيه؟ لم يرخص لهم إلا مع التحقق من وجود التسمية. وكان قال الخطابي فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تتبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة، كما يعني لو كانت شرطا لكانت مثلا مثل الخنزير، لو واحد هيك وخنزير هذا حرام حلال هذا حرام، شرط أن تكون الذبيحة نفسها مباحة ليس الخنزير مثلا، واضح؟ فكذلك التسمية لو كانت شرطا لكانت مثل الشراط ألا تكون مثلا خنزير، واضح؟ نعم. لأنها لو يقول الخطابي فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تتبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبيحة، فلم يعلم هل وقعت الزكاة المعتبرة أم لا، وهذا هو المتبادل من سياق الحديث، حيث وقع الجواب فيه سموا أنتم، معنى سموا أنتم يعني أن في شك، سموا هم أم لا اللي ذبحوها، كأنهم قيل لهم لا تهتموا بذلك. بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا، وهذا من الأسلوب الحكيم. ومما يدل أيضا قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا. هذا وقد تمسك بظاهر الآية قول، فذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما، أخذوا بظاهر هذه الآية، يعني أنهم فسروا الآية بإيه؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لماذا؟ إما بأن يكون قد أهل لغير الله به، أو بأن تدرك التسمية عليه حتى لو كان الذابح مسلما، لماذا؟ لأنه يصدق عليه ظاهر الآية، وهو أنه مما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. أي نعم، يقول وقد تمسك بظاهر الآية قوم فذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلما عمدا ترك التسمية أو نسيانا، الظاهر دلنا على هذا. واحتج أيضا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، في هنا أمر بذكر اسم الله. احتج أيضا بالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحتين والطيب، أحاديثي عدي وأبي ثعلبة إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، يعني ذبيحة الكلب المعلم تباح، لكن ذبيحة الكلب الجاهل لا تباح، يعني العلم شرف الكلب العالم المتعلم على أو المعلم على الكلب الجاهل، فتبا لمن يعني يكون من تحذير الناس من طلب العلم ويزهدونهم فيه ويفيدون في ذكر فضائل الجاهل، وأن الصحابة كان منهم من لا يعرف كذا ولا كذا ولا كذا والعياذ بالله. واضح إذا كان العلم فضل الكلب على أخيه الكلب، فكيف لا يفضل الإنسان المؤمن على الذي لا يتعلم؟ أي نعم، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكله، طبعا هنا شرطين، كلب المعلم وإيه؟ تذكر اسم الله، فدل على أنه إذا لم يذكر اسم الله فلا يأكل، فلا يأكل وهو تسعى الحاجة. وحديث رافع بن خديج ما أنهر الدم يعني أراق الدم وذكر اسم الله فكلوه، وفي الصحيحين أيضا، وهذا في الصحيحين أيضا، وحديث ابن مسعود رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. وحديث جندب ابن سفيان البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، فمن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله أخرجه. ففي هذه الأحاديث إيقاف الإذن في الأكل على التسمية، والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم، والشرط أقوى من الوصف.